بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة في الله، ما زلنا مع مراحل تلك الرحلة التي لا بد لكل واحد منا أن يرتحلها مرحلة بعد مرحلة، ولا مفر ولا محيص لأحد منها. توقفنا في اللقاء السابق عند موقف دخول الملكين وفتح باب للعبد الصالح إلى النار، ثم غلقه بعد ذلك وفتح باب إلى الجنة ليعظم سروره بذلك، وفي المقابل ما يحدث للعبد الكافر والفاجر من فتح باب إلى الجنة ثم يقال له هذا منزلك لو أطعت الله، ثم يغلق ويفتح له باب إلى النار عياذا بالله تعالى، ويأتيه من حرها وسمومها. يقول المؤلف رحمه الله: فتوهم سرور قلبك وفرحك بما عاينت من نعيم الجنان وبهجة ملكها، وعلمك أنك صائر إلى ما عاينت من نعيمها وحسن بهجتها، وإن تكن الأخرى فتوهم خلاف ذلك كله من الانتهار لك ومن معاينتك الجنة وقولهما لك انظر إلى ما حرمك الله عز وجل، ومعاينتك النار وقولهما لك انظر إلى ما أعد الله لك، فهذا منزلك ومصيرك، فأعظم بهذا خطرا وأعظم به عليك في الدنيا غما وحزنا حتى تعلم أي الحالتين في القبر حالك، ثم الفناء والبلاء بعد ذلك، يعني يكون فناء الأجساد بعد ذلك، ثم الفناء والبلاء، يعني الأجساد تبلى وتفنى بعد ذلك حتى تنقطع الأوصال أي الأعضاء، فتفنى عظامك ويبلى بدنك ولا يبلى الحزن أو الفرح من روحك، يعني مع تقطع الأوصال وفناء الجسد يظل الفرح أو الحزن ملازما لروح العبد متطلعا للقيام عند النشور إلى غضب الله عز وجل وعقابه، أو إلى رضا الله عز وجل وثوابه، وأنت مع توقع ذلك معروضة روحك على منزلك من الجنة أو مأواك من النار، فيا حسرات روحك وغمومها ويا غبطتها وسرورها. يقول: حتى إذا تكاملت عدة الموتى وخلت من سكانها الأرض والسماء، يعني كل السكان اللي في الأرض اللي على الأرض والسكان اللي في السماء كله مات، يقول: فصاروا خامدين بعد حركاتهم، فلا حس يسمع ولا شخص يرى، وقد بقي الجبار الأعلى كما لم يزل أزليا واحدا منفردا بعظمته وجلاله، ثم لم يفجأ روحك إلا بنداء المنادي، أو إلا نداء المنادي لكل الخلائق معك للعرض على الله عز وجل بالذل والصغار منك ومنهم. يعني لنتخيل ونتوهم الآن أن كل الخلائق الآن تحت التراب، ثم هم يسمعون فجأة، منهم المنعم ومنهم المعذب، ثم هم يسمعون فجأة هذا النداء. يقول: فتوهم كيف وقع الصوت في مسامعك وعقلك، وتفهم بعقلك بأنك تدعى إلى العرض على الملك الأعلى. يقول: فطار فؤادك وشاب رأسك للنداء، شاب رأسك. يقول الله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وانظر لتعبير الآية: يجعل الولدان، مع أن الوليد يعني من المستحيل أن يكون شعره قد شاب، في حس الناس. أما هذا اليوم فيجعل الوليد يجعل رأسه يشيب ولا حول ولا قوة إلا بالله من شدة الفزع من شدة الرعب. وشاب رأسك للنداء لأنها صيحة واحدة بالعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء. فبين أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسك، الأرض انشقت، فوثبت مغبرا يعني الغبار والتراب عفر يعني من قرنك يعني من رأسك إلى قدمك بغبار قبرك. تخيل المشهد، الناس كلها تحت الأرض سمعوا الصوت النفخ في الصور، كله بدأ يطلع من القبور. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، وهي العظمة، عظمة صغيرة في آخر السلسلة الفقرية. قال صلى الله عليه وسلم: منه خلق ومنه يركب. لأن الله عز وجل ينزل مطرا من السماء فتنبت الأجساد من هذه العظام تحت التراب، تنبت الأجساد وتظل هكذا حتى ترسل فيها الروح، ترسل كل روح في جسدها، فيركب الله عز وجل عظم كل إنسان فوق هذه العظم حتى تكتمل الأجساد في القبور. فيحيي الله عز وجل إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور، فينفخ في الصور نفخة البعث فتخرج الأرواح لتسري إلى الأجساد التي اكتملت في القبور. ثم يأمر الله عز وجل الأرض أن تتزلزل وتنشق ليخرج منها الناس. وتأمل معي وتصور المشهد، كم العدد الذي سيخرج من الأرض من لدن آدم عليه السلام إلى آخر رجل قامت عليه القيامة. كل هذا العدد الرهيب المهول يجمع في مكان واحد وعلى أرض واحدة، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث اللي هي القبور إلى ربهم ينسلون. النسلان اللي هو المشي في سرعة شوي. حينها يقول الكفار: يا ويلنا، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فتأتيهم الإجابة: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. مع شدة الموقف هناك رحمات أيضا، الرحمن رحمن الدنيا والآخرة. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. توهم نفسك الآن وأنت في قبرك تحت الأرض في التراب، وقد خرج معك من هذا القبر عدد الله به عليم. يا ترى اندفن معك في القبر ذا كم واحد؟ 10، 20، 100، 200، 1000، كلهم في هذا المكان يتوجهون جميعا إلى أرض جديدة، أرض عفراء نقية لم يطأها أحد من قبل بقدميه، أرض لم يمش عليها أحد قبل هذه اللحظات، إنها أرض المحشر. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وصفها القرآن أولا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي أو نقي هو الشعير ونحوه، الخبز الأبيض الناصع، ليس فيها معلم لأحد، يعني ما فيهاش أشجار حد يستخبى وراها، ما فيهاش جبال، ما فيهاش منخفضات، لا كلها مستوية، أرض بيضاء مستوية كأنها دقيق أو كأنها فضة بيضاء، لا معالم عليها ولا بناء ولا أنهار ولا أشجار ولا زرع ولا ماء، لا شيء يختبئ الإنسان وراءه، فلا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه. يخرج الناس من القبور، يقول: لأنها صيحة واحدة بالعرض على ذي الجلال والإكرام والعظمة والكبرياء. فبين أنت فزع للصوت إذ سمعت بانفراج الأرض عن رأسك، فوثبت مغبرا من قرنك إلى قدمك بغبار قبرك، قائما على قدميك، شاخصا ببصرك نحو النداء، وقد ثار الخلائق كلهم معك ثورة واحدة، قاموا قومة واحدة، كما قال تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. شخوص البصر، إنسان يركز بصره على مكان أو على شيء ما يطرفش خالص، من شدة الفزع وشدة الخوف. يقول: وهم مغبرون من غبار الأرض التي طال فيها بلاؤهم، فتوهم ثورتهم بالرعب والفزع منك ومنهم. يقول: توهم نفسك بعريك ومذلتك وانفرادك بخوفك وأحزانك وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق، عراة حفاة صموت أجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة، فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصوت لمدة المنادي، والخلائق مقبلون نحوه وأنت فيهم مقبل نحو الصوت ساع بالخشوع والذلة. يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة غرلا. حفاة معروف، عراة معروف، غرلا يعني غير مختونين. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، وقرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده. وفي حديث آخر لما قال ذلك قالت عائشة متعجبة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. تخيل في الشدة التي تذهل أو تجعل الإنسان يذهل من أن ينظر إلى امرأة عارية، والعياذ بالله تعالى، كم يكون أو كم تكون مقدار الشدة والرعب والفزع الذي فيه الإنسان في هذه الحالة. بل قال صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية لا يهمك بعدها شيء أو نحو ذلك. قوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول صلى الله عليه وسلم: أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، أول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام. وبلا شك بعد إبراهيم يأتي الدور على الأنبياء، وبعد الأنبياء الصديقين، وبعد الصديقين الشهداء، وبعد الشهداء يأتي الدور على الصالحين بحسب تفاوتهم في الأعمال. فيا ترى حتى يأتي دوري ودورك كم نقف حفاة عراة، كم نستمر على هذه الحالة حتى تستر عورتنا، كم نستمر على هذا الحال في وسط هذا الزحام الشديد حتى نستر. هيجي علينا الدور إمتى؟ نسأل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. يقول: عراة حفاة صموت أجمعون، كل ساكت، مش حد بيتكلم، لا تسمع إلا همسة. الهمس إما التهامس الذي يكون بين العباد، يعني إلى ما نصير، أين يذهب بنا، ماذا يفعل بنا، تهامس، صوت خافت، أو همس الأقدام أو وقع الأقدام وهم سائرون. يقول: حتى إذا الإنسان يتخيل نفسه ويتصور نفسه في وسط هذا العدد الرهيب، ولذلك الحج يذكر بالحشر. ولعل من الموافقات الجميلة أن سورة الحج بدأت بيا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني ذكر فيها الحج وهي بدأت بهذا، كأن هناك ربط، يعني أن الحج يذكر الإنسان بهذا الموقف. عندما مثلا يذهب الحجاج لرمي جمرة العقبة الأولى في اليوم الأول يوم العيد، يعني حوالي 6-7 مليون يجتمعون في مكان واحد وفي وقت واحد لعمل واحد، يعني كم يكون الزحام. لذلك هذا الموقف الرهيب يذكر بلا شك بالحشر. طبعا عايزك تتخيل بقى، مش 6 مليون ولا 7 مليون، من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة كم مليار، وكل دول لما يتجمعوا في مكان واحد وانت في وسطهم هيبقى حالك ايه، وانت رايح فين وتابع مين، وهيتقالك ايه، وهيتعامل معك ايه، والزحام الشديد والاختلاط الشديد في هذا العدد الكبير. يقول: وأنت فيهم مقبل نحو الصوت ساع بالخشوع والذلة، حتى إذا وافيت الموقف وصلت ازدحمت الأمم كلها من الجن والإنس عراة حفاة، قد نزع الملك من ملوك الأرض ولزمتهم الذلة والصغار، فهم أذل أهل الجمع وأصغرهم خلقة وقدرا. وهؤلاء الذين يتكبرون على الناس، يقول: بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في أرضه، يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. يعني أمثال الذر، الذر اللي هو النمل، يعني شوف الذرة، شوف النملة حجمها قد إيه، يجي الإنسان المتكبر الحاكم الطاغي الظالم على قد النملة في صورة راجل، يعني راجل بالصورة الإيه الصغيرة دي. يغشاهم الذل من كل مكان، وفي رواية يطأهم الناس بأقدامه. ليه؟ لأن هم في الدنيا كانوا إيه تكبروا على الناس وعتوا وبغوا وظلموا ولم يخضعوا لجلال الله سبحانه وتعالى، تكبروا في الدنيا بأموالهم ومناصبهم على المؤمنين، لم يخفضوا جناح الذل للعباد، انتفخوا في الدنيا وانتشوا، ولذلك كان هذا مآلهم والجزاء من جنس العمل. فمن الناس من يحشر يوم القيامة على هذه الحال والعياذ بالله تعالى، على هيئة الذر أو أمثال الذر، يطأهم الناس ويغشاهم الذل وتعلوهم نار الأنيار عياذا بالله تعالى. هذا صنف. وصنف آخر يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف. يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف مشاه، وصنف ركبان، وصنف على وجوههم. نعوذ بالله. صنف مشاه يعني ماشيين، وصنف ركبان، وصنف على وجوههم. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما؟ شوف لما الإنسان يبقى أعمى وأصم وأبكم في الزحام ده ويساق ويحشر والعياذ بالله، كيف يكون مآله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. فهناك الذين يحشرون على وجوههم، وهناك من يمشي على قدميه، هذا صنف، وهناك من يركب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنف ركبان. يقول الله عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال بعض المفسرين: تجهز لهم نجائب وركائب من دواب بالآخرة عليها سرج من ذهب. شوف السرج اللي بيتحط على ظهر الحصان واللجام اللي بيتمسك بالحصان، تجهز لهم دواب من دواب الآخرة عليها سرج من ذهب، يركبها المتقون وينطلقون بها في أرض المحشر. عندما تتأمل في هذا الموقف تستحضر ود الله عز وجل وحبه لأوليائه، فهم في الدنيا مكرمون وفي الآخرة كذلك مكرمون، لا يتركون يمشون على أقدامهم في هذا اليوم، بل تجهز لهم هذه النجائب وتلك الركائب، يركبون على أرض المحشر وفي أرض المحشر حتى لا يتعبوا، حتى لا يمشوا على أقدامهم، لأنهم طالما تعبوا لله عز وجل في الدنيا، وطالما سهروا، وطالما بذلوا وضحوا من أجله سبحانه وتعالى، فهذا من التكريم لهم في هذا الموقف العصيب. صنف مشاه، وصنف ركبان، وصنف على وجوههم. ثم يبعث كل إنسان وكل عبد على ما مات عليه. يبعث كل عبد على ما مات عليه. فمن الناس من يبعث فينطلق إلى أرض المحشر وهو يردد لبيك اللهم لبيك، إنه من مات بلباس الإحرام. يذكر بعض الإخوة الذين كانوا في عمرة رمضان عن رجل أنه أحرم وذهب إلى الحرم ودخل من أبواب المسجد واتجه للكعبة، وقبل أن ينزل إلى المطاف خر مغشيا عليه فحملوه فإذا هو قد مات، مات في رمضان ومات محرما ومات صائما، نسأل الله عز وجل أن يتقبله من الصالحين. هذا رجل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، وقع من على راحلته فأوقصته راحلته وذبته فقتلته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي لفظ في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله. ومنهم من يبعث يخرج من جسده دم، ينبعث جرحه دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، إنهم الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم: ما من لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والعرف عرف المسك يعني الرائحة. ومنهم من يبعث وبطنه منتفخة والعياذ بالله لا يقوى على القيام، لا يستطيع الجلوس أيضا، يتخبط عن يمينه وشماله، يتكفأ على وجهه، إنه آكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ومنهم من يبعث هو يحمل ما سرقه في الدنيا وما غله، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس ربما يأتي يحمل على كتفيه شاة أو يحمل بقرة أو بعيرا، لأنه غل في الدنيا أو سرق والعياذ بالله تعالى، فيبعث على هذه الحال. وهذا رجل أذن 40 سنة، وقبل الموت مرض مرضا شديدا أفقده النطق، يعني لا يستطيع أن يؤذن، وأقعد في الفراش فعجز عن الذهاب إلى المسجد. فلما اشتد عليه المرض وسمع الأذان بكى بكاء شديدا كأنه يتحسر على أنه يعني يريد أن يختم له بخاتمة حسنة، ولكنه عجز عن ذلك وعجز حتى عن الأذان. يقسم أبناؤه أنه لما حان وقت الأذان قام الرجل على الفراش واتجه للقبلة ورفع الأذان في الغرفة التي هو فيها حتى وصل إلى قول المؤذن لا إله إلا الله، وخر ساقطا على الفراش، فأسرعوا إليه فوجدوه قد مات، ليموت على ما عاش عليه من التأذين وحب الأذان. فليتجهز كل واحد منا لهذه اللحظات، وتسأل نفسك دوما ترى على ما سأموت، وما هي آخر الكلمات التي سأنطق بها قبل أن تخرج روحي، وهل سألقن الشهادة وأقولها وتسهل علي أم لا، وكيف سيكون حالي في القبر، وكيف سيكون حالي عند الحشر، هل ستكون راكبا أم ستكون ماشيا أم الثالثة والعياذ بالله تعالى. تأمل في ذلك جيدا وتجهز لذلك المآل والمصير الذي لا فرار لأحد عنه. يقول: ثم أقبلت الوحوش من البراري أي الصحاري وذرى الجبال منكسة رؤوسها لذلك اليوم ذليلة ليوم القيامة بعد توحشها وانفرادها من الخلائق، ذليلة ليوم النشور. قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت لغير بلية نابتها ولا خطية أصابتها، فتوهم إقبالها بذلها في ذلك اليوم العظيم ليوم العرض والنشور. وأقبلت السباع بعد ضراوتها وشهامتها منكسة رؤوسها ذليلة ليوم القيامة، حتى وقفت من وراء الخلائق بالذل والمسكنة والانكسار للملك الجبار. وإذا كانت الوحوش تحشر وتحاسب وتسأل حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة التي ليس لها قرن يقاد لها ويؤخذ منها حق الشاة التي ليس لها قرن، فماذا عن الذين نؤذيهم بألسنتنا ونطعن عليهم ونشنع عليهم ونأكل حقوقهم ولا نوصل الأمانة إليهم، كيف سيكون الحال يوم القيامة. وأقبلت الشياطين بعد عتوها وتمردها خاشعة لذلك العرض على الله سبحانه. يقول: فسبحان الذي جمعهم بعد طول البلاء واختلاف خلقهم وطبائعهم وتوحش بعضهم من بعض. عندما تتفكر في هذا الموقف، يعني الوحوش السباع الأسود والنمور وكذلك الإبل والبقر والغنم، الطباع مختلفة في الدنيا، هذا يأكل هذا وهذا يعتدي على هذا، أما في هذا الموقف لا شيء من ذلك، وإنما الكل يحشر ذليلا كثيرا لله سبحانه وتعالى. يقول: قد أذلهم البعث وجمع بينهم النشور. وماذا بعد؟ إذا تكامل العدد ما الذي يحدث بعد ذلك؟ وما الأهوال التي ستحدث فوق الناس بعد أن جمعوا على أرض المحشر؟ هذا ما سيبينه المصنف رحمه الله في السطور القادمة. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في ذلك اليوم العصيب، وأن يعاملنا بلطفه ورحمته وعفوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.